أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الجواب الثالث من غير ما أجاب به المصنف عن استصحاب الكتاب الذي قلنا إنه للمحقق القمي، بناه على ما تقدم منه في استصحاب الكلي من القسم الثاني. هناك قال إن جريان الاستصحاب في مثل الحيوان المردد بين حيوانين مختلفين في استعداد البقاء، كما في مثال الفيل والبقة، جريانه مشروط بمعرفة مقدار استعداد المستصحب لكي يجري الاستصحاب على منوال المستصحب وبحسب مقدار استعداده، فلا يستصحب إلا إلى مقدار استعداد أقلهما استعدادا للبقاء، ولا يستصحب إلى ما بعد انقضاء استعداد الأقل. هذا المعنى بنى عليه ما نحن فيه من الاستصحاب في الاعتقاديات، ومنه استصحاب الكتاب نبوة نبيه، فمنع منه، لأن استصحاب النبوة لا يكون إلا مع إحراز استعداد النبوة للبقاء، ولم يحرز ذلك في محل الكلام، يعني لم نعرف من النبوة ولم يتعين عندنا منها إلا أصلها الذي يسميه مطلق النبوة، الذي هو أمر كلي محتمل للنبوة الباقية الممتدة إلى الأبد، وللنبوة المحدودة المغيات بزمان خاص مثل زمان بعثة نبينا صلى الله عليه وآله، وللنبوة المطلقة التي لم يؤخذ فيها التأبيد ولا التحديد بحد خاص. والاستصحاب كما قال لا يجري إلا إذا أحرز أنها من قبيل الأول، لأن القبيل الأول النبوة المؤبدة فيها استعداد البقاء إلى الأبد، فيمكن فيها الاستصحاب، أو أحرز على الأقل أنها من قبيل الثالث المطلقة، لأن المطلقة قابلة للاستمرار، وأما إذا كانت من قبيل الثاني المغيات بغاية محدودة فلا معنى الاستصحاب فيها، لأن هذه ليس فيها استعداد قبل تحقق غايتها معلومة الوجود، بعد تحقق غايتها معلومة العدم، وعند الشك كما في محل الكلام خرج من يقول أنا نبي بزعم الكتاب لم يثبت له، حصل له الشك، عند الشك يريد أن يستصحب، نقول له لم يحرز أن نبوة نبيك فيها استعداد للبقاء بعد خروج مثل هذا الشخص، إذ لعلها من المقيدة، بل لا لعلها من المقيدة، لعلنا نقول هي حتما من المقيدة، لكن الشك أن هذا الذي خرج هو النبي الجديد الذي قيدت هذه ببعثته وغيت إلى بعثته أو لا. فلم يعلم أنها لها استعداد أن تبقى بعد ذلك. فإذا أراد الكتاب أن يستصحب فعليه إثبات أن نبوة نبيه من القبيل الأول، أو على الأقل بنحو الإطلاق ومن القبيل الثالث، وليس له إلى ذلك سبيل. من أين يثبت هذا المعنى؟ من أين يطلع على أن الله تعالى لما جعل نبوة لنبيه جعلها بنحو التأبيد أو بنحو الإطلاق، مع أنه في الأول يعني ما كان بنحو التأبيد لو أحرز أنها على هذا الوجه لخرج عن موارد الاستصحاب، إذ مع إحراز التأبيد يكون كل من يدعي النبوة بعد ذلك نعوذ بالله كاذبة، وهذه نبوة ثابتة في كل زمان، حتى هذا الزمان الذي هو في الفرض زمان الشك والنزاع بيننا وبينه. لا ينبغي أن يكون نزاع وشك إذا أحرزنا تأبيد نبوة النبي السابق، ويكون هو النبي فعلا كما كان سابقا، بل ويكون كذلك إلى الأبد، ولا نبي بعده، ولا معنى الاستصحاب. بنفس ما أحرز من تأبيد وبدليل التأبيد يثبت استمرارها وبقاؤها من دون شك، لا بالاستصحاب مع الشك. والآخر ثالث أن تكون من قبيل المطلقة أيضا لا سبيل إلى إحرازه. بل إن الإطلاق في معنى القيد كما قال، لأن المقصود بهذا الإطلاق أن تكون مستمرة غير محدودة بحد، في معنى المقيدة بالبقاء والدوام والاستمرار مثل المؤبدة، فتحتاج إلى إثبات كما يحتاج التأبيد إلى إثبات. ومن أين له أن يثبت هذه الخصوصية فيها؟ ولم يثبت فعلا ولم يعلم ولم يتعين إلا أصل النبوة الذي قلنا إنه بمعنى مطلق النبوة الأعم من كل ذلك، من كل الاحتمالات الثلاثة المحتمل للتأبيد وللتحديد وللإطلاق. فمن هنا علم أن مطلق النبوة الذي أحرز هو شيء غير النبوة المطلقة الذي هو أحد احتمالات هذا المعنى الكلي الذي أحرز. والفرق بينهما مثل الفرق بين الكلي والجزئي. علمت بأصل الإنسان لكن لم أعلم أنه مثلا عربي أو عجمي أو كذا، يحتمل ثلاثة احتمالات، عربي أو مثلا تركي أو فارس مثلا. الذي علم وتعين مطلق الإنسان أصله وهو غير مثلا العربي أو التركي، غير كل هذه الاحتمالات. كذلك النبوة المطلقة لما كانت واحدة من احتمالات النبوة أصل النبوة فهي غير مطلق النبوة التي أحرزت وعلمات. والذي يمكن الاستصحاب فيه هو النبوة المطلقة، لأن هذه التي قلنا فيها استعداد البقاء والاستمرار، وأما الأولى مطلق النبوة فلا، لأنها معنى كلي مشترك بين أفراد مختلفة في الاستعداد، بعضها له استعداد البقاء وطويل الأمد، وبعضها محدود وقصير الأمد ولا استعداد له للبقاء إلى ما بعد هذا الزمان. وقلنا مثل هذا الكلي ينطبق عليه ما صدر الكلام به من أنه لا يمكن الحكم ببقائه واستصحابه إلا تبعا لأقل أفراده ومحتملاته، لأنه اشترط في الاستصحاب إحراز الاستعداد، والاستصحاب يكون بمقدار الاستعداد، والاستعداد المحرز عند التردد بين الأفراد مختلفة استعدادا هو الاستعداد الأقل، فلا يحكم بالبقاء ولا يستصحب إلى أبعد من ذلك. هذا كلامه أعدناه بنحو من التوضيح وعدم الاختصار، لأن فيه شيئا من الدقة، ولأن الأجوبة تحتاج إلى الالتفات إليه بالتفصيل. قال المصنف: يرد عليه ثلاثة إيرادات. أولا ما تقدم هناك في استصحاب الكلي من أن جريان الاستصحاب لا يتوقف على إحراز استعداد المستصحاب، إذ لو قلنا باعتبار إحراز الاستعداد في الجريان لاختص الاستصحاب بموارد الشك في الرافع، هناك يكون الاقتضاء والاستعداد محرزة، وإنما الشك في البقاء وعدمه من جهة رافع يرفع ما هو المستعد وعدم مثل هذا الرافع. فالقول باشتراط إحراز الاستعداد في جريان الاستصحاب قول في الحقيقة باختصاص الجريان بموارد الشك في الرافع، مع أن المشهور ومنهم القمي يعممون الاستصحاب لموارد الشك في المقتضي، وإن كان مصنف يرى اختصاصه بموارد الشك في الرافع على ما تقدم سابقا. وثانيا أن ما ذكره من جعل النبوة المطلقة في معنى المقيدة وبقوة ما أخذ فيها التأبيد، وفرع عليه أن كلا منهما محتاج إلى الإثبات وليس للكتاب سبيل إليه، فهذا غير صحيح، فإن للإطلاق معنيين، أحدهما مجرد خلو الكلام من القيد وعدم ذكر القيد فيه، الثاني إطلاق الكلام بمعنى عمومه لكل زمان واستمراره ودوامه. بحسب الظاهر القم يريد المعنى الأول، لأنه جعل النبوة المطلقة في قبال قسمين آخرين، هما المؤبدة يعني التي فيها التأبيد يعني المقيدة بقيد الامتداد في الأبد، والمؤقتة أي المغيات بغاية محدودة. مثل النبوة إلى زمان بعثة نبينا صلى الله عليه وآله. والمقابل لهذين هو إطلاقها بمعنى عدم أخذ هذا القيد أو ذاك فيها، لا قيد التأبيد ولا قيد التحديد والتوقيت. فظاهره إرادة الإطلاق بمعنى خلو الكلام من ذكر القيد. فإذا كان هذا هو مراده قلنا إنه بهذا المعنى مجرد خلو الكلام من ذكر القيد يكون مطابقا للأصل، لأن الأصل عدم التقييد، التقييد بمعنى إلحاق القيد بالكلام القابل في نفسه للإطلاق، وعدم التقييد هو حادث مسبوق بالعدم، الأصل عدمه فالإطلاق بهذا المعنى مطابق للأصل، والأمر المطابق للأصل لا يحتاج إلى إثبات. التأبيد يحتاج إلى إثبات لأنه على خلاف الأصل، فيه قيد، لكن الإطلاق بهذا المعنى على وفق الأصل ما يحتاج إلى إثبات. والحاصل بعدما عرفت أن المتصور من النبوة في الواقع ليس سوى قسمين: النبوة المؤبدة المستدامة الدائمة، بغض النظر عن كون بيان تأبيدها وإيصال تأبيدها الواقعي، هو بنحو ذكر قيد التأبيد نبي إلى الأبد، أم بنحو إطلاقها بالمعنى الثاني الذي يفيد دوامها واستمرارها في واقعها مؤبدة ودائمة. هذا قسم. والقسم الآخر النبوة المغيات إلى زمان خاص محدود كزمان بعثة النبي الجديد. هذان هما المحتملان والمتصوران من النبوة في الواقع، ولا ثالث لهما، لأن المطلقة التي ذكرها ثالثان بناء على أن المراد هي بالمعنى الأول أي الخالية من ذكر القيد، فهذه ليست سوى من أقسام مقام الإثبات، في المقام الإثبات والبيان والتعبير قد يعبر بما فيها قيد التأبيد أو بما فيها التحديد والتوقيت، وقد يعبر بالخالية من القيد. وأما في الواقع فليس هناك نبوة مطلقة خالية من القيد. مهملة يعني؟ ليش مهملة؟ لا إهمال في الواقع، إهمال في مقام البيان. من يريد شيئا هو في واقعه يعرف ما يريد ومراده متعين متحدد لا إهمال فيه. ففي الواقع ليس هناك من نبوة خالية من قيد. في الواقع إذا كانت هذه النبوة وجدت فهي توجد بعد استيفاء جميع خصوصياتها، ومنها قيد التأبيد أو التحديد والتوقيت، ولا توجد هكذا بلا هذا أو ذاك. هذا مثل أن تقول وجد الإنسان في الخارج لكن بلا لون، بلا شكل جسم، بلا أبعاد، وهذه مشخص، بلا طول، بلا عرض، هذه مشخصاته الخارجية الفردية لا يتحقق من دونها، يعني مطلقا ومن دون هذه المشخصات. هنا كذلك نبوة مطلقة من دون أحد القيدين لا تحقق لها في الواقع. إذن النبوة المطلقة بالمعنى الذي بنينا على أنه يريده ليست سوى من أقسام مقام الإثبات، ونحن نتحدث عن الواقع. في الواقع ليس إلا هذان القسمان: المؤبدة والمحدودة. وطبعا حتى النبوة المطلقة بالمعنى الثاني، يعني ما يفيد إطلاقها الدوام والاستمرار، هي أيضا من أقسام مقام الإثبات. أنه في مقام الإثبات، في مقام الإيصال تريد التأبيد، لكن مرة تعبر عن التأبيد والاستمرار المراد واقعا بألفاظ التأبيد بقيد التأبيد وما يؤدي هذا المعنى، ومرة تطلق في مقام البيان بحيث يكون مقتضى الإطلاق فيه وعدم حده بحد زماني الاستمرار والدوام. هذا أيضا من أقسام الإثبات، لكن لم أتعرض له الآن لأننا قلنا إننا بنينا على أن مراده هو الإطلاق بالمعنى الأول. إذن المحتمل واقعا من النبوة قسمان: المؤبدة والمحددة المؤقتة. وبناء على هذا فالنبوة المطلقة بهذا المعنى الخالية من ذكر القيد هي مثل مطلق النبوة، هي كلي في مقام الإثبات، مهمل فيه، وهذا منشأ كليته، بيان قيد تأبيد أو قيد تحديد، فهو محتمل للتأبيد والتحديد، كما أن مطلق النبوة أراد به هذا المعنى نفسه، أو لا أراد به ما يعم الثلاثة، لكن في الحقيقة قلنا الثالث الإطلاق ليس من أقسام الواقع حتى هذا يحتمل ذاك. هذا الأقسام مقام الإثبات، فمطلق النبوة الذي ذكره هو كلي كما فرض، لكن يحتمل أمرين وهما الممكنان المتصوران في الواقع: المؤبدة والمحددة. والنبوة المطلقة بالمعنى الذي قلنا إنه هو المراد في عبارته أي الخالية من القيد هي أيضا أمر كلي، نشأت كليته من إهمال القيد، من ترك القيد فيه وعدم ذكر قيد تأبيد أو تحديث، فهو محتمل لهما، فإحداهما مثل الأخرى في هذه الجهة، وفي تردد كل منهما بين التأبيد والتوقيت، فلا يبقى وجه للتفرقة بينهما كما صنع بإجراء الاستصحاب في النبوة المطلقة اللي جعلها كالمؤبدة في ذلك وقال فيها استعداد البقاء فيجري فيها، وعدم إجرائه في مطلق النبوة حيث قال في آخر كلامه إن مطلق النبوة غير النبوة المطلقة، والذي يمكن استصحابه الثاني دون الأول، هذا لا يصح. كلاهما إحداهما مثل الأخرى، كلاهما مرددة بين المستعد للبقاء وبين المحدود الذي لا استعداد له، وكلاهما على طريقتك ليس يجري فيه الاستصحاب بأزيد من هذا الزمان، زمان الشك والنزاع، لاحتمال كونه في واقعه مقيدا محدودا ببعثة النبي الجديد، وقد ظهر من يقول أن إنه نبي جديد، فيحتمل أن استعداده قد انتهى ولا يحرز فوق ذلك وأكثر منه. إلا أن يريد من النبوة المطلقة في كلامه المعنى الثاني للإطلاق، ما يفيد إطلاقه الدوام والاستمرار. ويكون القرينة على إرادته هذا المعنى ما ذكره بعد ذلك في جواب إشكالنا الثالث الآتي، وهو إشكال نقضي، من أن المطلقات في الشريعة يراد بها الدوام والاستمرار، وجعل القرينة على أن مطلقات الشريعة يراد بها الدوام والاستمرار إلى أن يثبت الرافع، جعل القرينة على ذلك هو الاستقراء. قال: استقرأنا موارد الإطلاق في الشريعة فوجدنا أن ما أطلق حكمه وبيانه كان في الواقع مرادا به استمراره ودوامه. فهذه قرينة عنده يجعلها كما سيأتي في الكلام اللاحق قرينة على الموارد الأخرى اللي فيها إطلاق وعدم ذكر قيد لكن لم يعلم حالها من حيث الدوام وعدمه، فيقول هنا أيضا يكون دوام بقرينة الغالب المستقرأ من أن الإطلاق يراد في مورده الدوام الاستمرار. هذا الاستقراء الذي جعله قرينة على الإطلاق في هذا الكلام أو هذا الكلام ككل الذي قال فيه إن الإطلاق يراد به الاستمرار بقرينة الاستقراء، هذا كله قرينة على أن مراده هنا من القسم الثالث أي النبوة المطلقة أن الإطلاق المفيد للدوام والاستمرار. بناء على هذا تختلف النبوة المطلقة عن مطلق النبوة. النبوة المطلقة ما فيها استمرار، مطلق النبوة كل محتمل لهذه وللمحدودة وللمؤبدة. وبهذا المعنى تكون النبوة المطلقة فيها استعداد البقاء وكالمؤبدة، فيمكن فيها على طريقته الاستصحاب. يعني إذا غضضنا النظر عن الجواب الأول وقلنا نعم يشترط في جريان الاستصحاب الاستعداد، إحراز الاستعداد، أما مطلق النبوة وأصل النبوة المردد بين المؤبدة والمؤقتة فهذه لا يجب فيها الاستصحاب لأنه لم يحرز فيها الاستعداد، ويكون مورد إحراز أصل النبوة كما هو حالنا مع الكتابي من قبيل تردد الحيوان بين المختلفين استعدادا في استصحاب الكل من القسم الثاني الذي قلنا أن الاستصحاب لا يجري فيه. يحتمل هذا مراده من المطلقة فيصح هذا المقدار منه، وهذا الجواب الذي ذكرناه في الجواب الثاني من أن النبوة المطلقة مثل مطلق النبوة في احتمال التأبيد والتحديد ولا وجه لتفرقته بينهما، هذا الجواب لا يصح حينئذ بل اتضح الفرق بينهما. لكن يبقى الجواب الأول وهو أنه لا يشترط في جريان الاستصحاب إحراز استعداد المستصحب، بل ويبقى الجواب الذي ذكرناه في مطلع الجواب الثاني وهو قوله إن المطلقة كالمؤبدة في حاجتهما إلى الإثبات وأن له بذلك. أجبنا على هذا ماذا قلنا؟ قلنا إن الإطلاق مطابق للأصل، الإطلاق بمعنى عدم ذكر القيد مطابق للأصل، والإطلاق بمعنى ما يفيد الدوام والاستمرار في محله الذي انعقد فيه هو أيضا مطابق للأصل، أصل الإطلاق. نعم الإطلاق بمعنى مجرد عدم ذكر القيد مطابق للأصل من دون حاجة إلى مقدمة الكون في مقام البيان، لأنه لا نريد أن نثبت إطلاقا يكشف عن مراد واقعي مثل الاستمرار أو الشمول في موارد أخرى لكلا الفردين مثلا في الرقبة للمؤمن والكافر أو نحو ذلك. نريد مجرد أنه لم يقيد لا بمؤمن ولا بكافر، لا بتأبيد ولا بتحديد، هذا لا يحتاج إلى الكون في مقام البيان، هذا يكفي فيه مجرد إهمال التقييد لأي داع آخر كنت في مقام البيان أو لا. لكن الإطلاق بالمعنى الثاني الذي يفيد الدوام والاستمرار يحتاج إلى الكون في مقام البيان من هذه الجهة، ذاك في من يمكن منه النسيان والغفلة وكذا يتحقق مع النسيان والغفلة. غفلة ما ذكر القيد، الآن هي مطلقة بمعنى لم يذكر فيها القيد. هنا لا يصح مثل هذا، لابد من أن يلتفت ويتعرض لهذه الجهة ويطلق عامدا حتى يريد مقتضى الإطلاق من استمرار أو عموم وشمول ونحو ذلك. إذن وإن اختلف في أن هذه أي المطلقة بمعنى مجرد عدم ذكر القيد فيها لا تتوقف على مقدمة الكون في مقام البيان، وتلك أي المطلقة بمعنى المفيدة للاستمرار والدوام تتوقف على مقدمة الكون في مقام البيان، لكن على كل حال كلتاهما على طبق الأصل، تلك على الإطلاق على طبق الأصل، وهذه في المتكلم الكائن في مقام البيان من الجهة الخاصة الإطلاق فيها على طبق الأصل، لا يحتاج إلى تقييد، لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، يؤتى بالكلام معه على ما هو، فيبقى هذا الجواب أيضا. هذا كله في الجواب الثاني. وأما الجواب الثالث فأن ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب في بقاء النبوة لعدم إحراز مقدار استعدادها للبقاء بسبب دورانها بين المؤبدة والمؤقتة، طبعا هو قال بين المؤبدة والمؤقتة والمطلقة، لكن المطلقة في المعنى راجع إلى المؤبدة. على كلين عدم الجريان لأجل هذا الدوران وعدم إحراز الاستعداد هذا منقوض بالاستصحابات الجارية في كثير من موارد الأحكام الشرعية حيث يجري فيها الاستصحاب مع عدم إحراز مقدار الاستعداد، مثل خيار العيب المشكوك أنه على الفور أو لا. ما معنى أنه على الفور؟ يعني هو في الزمان الأول من أزمنة العلم بوجود العيب. ما معنى ليس على الفور على التراخي؟ يعني أنه يستمر بعد ذلك ولو بتراخ عرفي، لا نريد أن نبقيه إلى الأبد، لكن ليس فوريا بمعنى أول أن أزمنة علمك به يجب أن إما تأخذ بالخيار أو تكون أسقطته. تراخي يقول لا ليس بهذه الدقة، يبقى بعد ذلك بغض النظر عن مقدار ما يبقى. مثل هذا الخيار استعداده غير محرز، هل في استعداد للبقاء إلى أزيد من الفور أو ليس فيه مثل هذا الاستعداد وينقضي استعداده بانقضاء زمان الفور؟ هو هذا غير محرز الاستعداد ولم يمنع ذلك عن استصحابه إلى ما بعد الفور. كثير من الأحكام هكذا، بل يقول أكثر الاستصحابات في الأحكام هي من هذا القبيل، لأن أكثر أحكام الشرع الكلية ينشأ الشك فيها عن تغير في الموضوع، والشك عند حصول تغير في الموضوع يرجع إلى الشك في الاقتضاء والاستعداد فلا يكون محرزا. مثلا الشك في بقاء نجاسة الماء المتغير الذي حكم بنجاسته للتغير بالنجاسة، هذا إذا زال تغيره بنفسه يشك نجاسته باقية أو لا. ومنشأ الشك حصول تغير في الموضوع، موضوع الحكم بالنجاسة هو الماء المتغير بالنجاسة، الآن هذا الموضوع وهو الماء المتغير حصل فيه تغير، زال تغيره بالنجاسة. هذا التغير بزوال تغيره بالنجاسة هو منشأ الشك. لكن مرجعه إلى الشك في الاستعداد، فإننا لا ندري الحكم بنجاسة الماء المتغير في استعداد البقاء حتى إلى ما بعد زوال تغيره، أو ليس في استعداد بقاء إلا بمقدار ما دام التغير قائما وحاصلا. ومع ذلك يستصحبون نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره. مثلا وجوب صلاة الجمعة يشك في بقائه في زمان الغيبة من جهة التغير في الموضوع، تجب الجمعة، أي جمعة مطلقا الذي كان واجبا، الجمعة في حضور الإمام صلوات الله عليه، هذا الموضوع. لا أريد أن أحلف أن هذا الموضوع، لو حلفنا أن هذا الموضوع في زمان الغيبة انتفى، فينتفي الحكم حتما، لكن هذا الموضوع المتيقن يحتمل معه، يحتمل في دخالة وجود الإمام فيه، فالموضوع المتيقن الجمعة في زمان الحضور، هذا حصل فيه تغير وانقلب زمان الحضور إلى زمان غيبة ويتم، فحصل الشك. لكن هذا يرجع إلى الشك في الاقتضاء والاستعداد. وجوب صلاة الجمعة هذا الحكم الكلي، فيه استعداد البقاء والاستمرار إلى ما بعد الحضور وإلى زمان غيبة المعصوم، أم أنه محدود بحد وجود المعصوم لا يستعد للبقاء أكثر من ذلك، ومع ذلك لم يمنع هذا عن إجراء الاستصحاب عندهم. وهكذا قص عليه سائر الموارد. إذن هذا الأصل الذي أصلت عليه منقوض بهذه الموارد الكثيرة، بل أكثر موارد الشك في الأحكام وإجراء الاستصحاب فيها، فإن موارد لم يحرز فيها الاستصحاب الاستعداد ومع ذلك جرى فيها الاستصحاب، فما تجيب به هنا يجيب به الكتاب ونحن نجيب عنه في استصحاب النبوة، يستصحاب وإن لم يحرز الاستعداد، لأنك أنت بنيت المنع عن استصحاب النبوة على عدم إحراز الاستعداد، وأن الاستصحاب شرط جريانه إحراز الاستعداد. قال ومنها ما ذكره في القوانين بانيا له على ما تقدم منه في الأمر الأول، الأمر الأول الذي تعرض فيه الاستصحاب الكلي، بالتحديد في الاستصحاب الكلي القسم الثاني ذكره، من أن الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحب، فلا يجوز استصحاب حياة الحيوان المردد بين حيوانين مختلفين في الاستعداد، لا يجوز هذا الاستصحاب بعد انقضاء مدة استعداد أقلهما استعدادا. قال إن موضوع الاستصحاب لابد أن يكون متعينا حتى يجري، أي الاستصحاب على منوال الموضوع من حيث استعداد الموضوع وعلى مقياسه. تعال نطبق هذا الكلام هنا، قل هنا ولم يتعين هنا إلا النبوة في الجملة، مطلق النبوة أصلها وهي كلي من حيث إنها قابلة، ليش يقول من حيث، لأن الذي تعين هي نبوة النبي السابق، ونبوة النبي السابق جزئية، لكن هذا الجزء إذا وقع فيه الإبهام والإجمال في جهة يصبح قابلا للانطباق على أكثر من محتمل فيصير كليا. ولعلي قلت ولعلك تذكر في القسم الثاني من الكلي مثل الحيوان المردد بين الفيل والبقة، لعلي قلت هناك إن هذا في الحقيقة ليس كليا، وهو حيوان واحد جزئي خارجي رأيته من البعيد يدخل الدار، لكن لماذا أصبح كليا؟ لأني لما رأيته رأيت شبح حيوان له خرطوم، لم أميز أنه فيل كبير أو أنه بقة صغيرة. هذا كمثال يعني، وإلا من الواضح إمكان التمييز حتى عن بعد بين فيل بهذا الحجم وبقة بذاك الحجم، لكن كمثال هذا الحيوان الجزء الذي دخل لم أميزه بخصوصيته، فأصبح كليا للإبهام والغموض قابل الانطباق على هذا وذاك. ولذلك في بعض دروسنا السابقة في غير الرسائل عندما يتعرض لهذا كنت أسميه استصحاب الفرد المبهم، وكان يحصل إشكال من تسميته كليا، والعالق في ذهن الطالب من الكلي هو المفهوم، مفهوم الكلي في الذهن، وليس هذا المقصود حتما. استصحاب المفهوم لا معنى له، والمفهوم ليس منشأ للأثر، والمراد استصحاب في الخارج، لكن بهذا النحو. فأوضحت بهذا الشكل وأسميته الفرد المبهم حتى يتضح معنى الكلية فيه واختلافه عن الكلي المفهوم مثلا. فهذه نبوة جزئية، لكن من حيث أنها قابلة للنبوة إلى آخر الأبد وإلى النبوة المحددة وللنبوة المحددة وللنبوة المطلقة أصبح كليا، لأنه لم ننل منه من هذه النبوة من هذا الأمر الاعتقادي، ولم يصلنا ولم نعرف منه ويتحدد عندنا إلا أصلها، أصل أنه جعل نبيا، لكن على أي وجه لم يتحدد. هذا منشأ الكلية. لذلك قال وهي كلي من حيث إنها قابلة للنبوة إلى آخر الأبد. كيف يكون نبيا إلى آخر الأبد؟ يعني بأن يقول الله، هذا لا يحتاج إلى قول، بأن يجعله في الواقع نبيا بهذا الشكل المؤبد، بأن يقول الله جل ذكره لموسى مثلا عليه السلام أنت نبيي وصاحب ديني إلى آخر الأبد. هذا احتمال ومحتمل أو قابل للنبوة، قابل لأن يكون إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم، محدودة مؤقتة، بأن يقول له أنت نبيي ودينك باق إلى زمان محمد صلى الله عليه وآله. والاحتمال الثالث هذا، وقابل لأن يكون هذا الأمر الاعتقادي هذه النبوة غير مغين بغاية، بأن يقول أنت نبيي خلاص، لا يقول مؤبدا ولا يقول مؤقتا بدون أحد القيدين، ما دام كليا هذا الذي تعين عندنا النبوة في الجملة، مطلق النبوة، أصل النبوة، الكل القابل لكل ذلك، فعلى الخصم أن يثبت إما التصريح بالامتداد إلى الأبد إلى آخر الأبد يعني الأول، أو الإطلاق يعني الثالث. ليش؟ لأنه لا يجب الاستصحاب إلا مع إحراز الاستعداد، ولا استعداد إلا في هذين دون الثاني، ولا سبيل إلى الأول إحراز الامتداد إلى الأبد، من أين تحرز هذا؟ أساسا هذا خلاف الواقع، نحن على يقين من هذا، ليست نبوة موسى أو عيسى إلى آخر الأبد، فلن تجد ما يدل على ذلك ويحرز ذلك، مع أنه حتى لو أحرز يخرج عن الاستصحاب، يصير الدليل على بقائها تأبيدها الذي أحرزناه لا الاستصحاب، ولا إلى الثاني. الثاني ليس الثاني من الأقسام الثلاثة التي ذكرها، الثاني في قوله على الخصم أن يثبت إما التصريح بالامتداد إلى آخر الأبد أو الإطلاق، ثاني يعني الإطلاق، لأن الإطلاق في معنى القيد، إطلاق الذي هو بمعنى الاستمرار والدوام في معنى القيد والتأبيد، فلا بد من إثباته إذن، وهذا أيضا لا سبيل إلى إثباته مثل ما لا سبيل إلى الأول. ومن المعلوم إذن هذا متفرع على قوله ولم يتعين هنا إلا النبوة في الجملة، يعني مطلق النبوة الصالح للشمول الثلاثة ومنها النبوة المطلقة. ومن المعلوم أن مطلق النبوة الذي أحرزناه غير النبوة المطلقة اللي هي أحد الاحتمالات، والذي يمكن استصحابه هو الثاني المطلقة في استعداد دون الأول، إذ الأول كلي مردد بين مستعد وغيره، والكل لا يمكن استصحابه إلا بما يمكن من بقاء أقل أفراده، هذا الممكن، هذا المحرز، أما بقاء أكثر من ذلك فغير ممكن لعدم إحراز أنه بهذا المقدار. هذا كله في قراءة عبارته وتوضيحها، وأما بقية الكلام والقراءة فتأتي لاحقا، والحمد لله رب العالمين.